Extra. Viu Spoor.
أهلا بكم إلى إكسترا في أسبوع، ونتحدث اليوم عن الإعاقة في العالم العربي.
مرت أبوها بتعملها أقل من الحيوانات، حطيتها يعني بحظيرة دجاج، البنت صارت تقلد الحيوانات والدجاج. يعني
على من تقع المسؤولية في حماية هذه الفئة من المجتمع؟ ونسألكم اليوم، هل تتحلون بما يكفي من الشجاعة لتقوموا بإصلاحات في بيوتكم؟
بحاول أبتعد شوية عن الأدوات الكهربائية، ولكن بأجهزها في بعض المرات وبحاول إني أصلحها.
ونناقش موضوع الحمل عندما تتقدم الأم في السن.
يعني يمكن تكون الأم اللي في الأربعين يعني هيكون عندها هدوء شوية أو طولة بال في تعاملها مع الطفل.
أنتم اليوم بصحبتي أنا منى بو. أهلا بكم مستمعينا إلى ساعة جديدة من إكسترا في أسبوع. ضيفنا في هذه الساعة هو الكاتب والصحفي العراقي لؤي عبد الإله، له عدة مؤلفات لقصص قصيرة، منها العبور إلى الضفة الأخرى وأحلام الفيديو ورمية سهر، إضافة إلى مجموعة من الأعمال التي ترجمها من اللغة الإنجليزية إلى العربية. وقد صدرت له أول رواية عام 2008 بعنوان كوميديا الحب الإلهي. أهلا بك معنا أستاذ لؤي من جديد. يعني السؤال الذي يتبادر إلى ذهني هو، لماذا اخترت أن تركز بالأساس على القصص القصيرة يعني أسلوب أدبي؟
هو أنا أجد القصة القصيرة أقرب إلى الفن. هي تتطلب جهدا هائلا لصياغة عالم متماسك ليس فيه أي زيادة حتى كلمة واحدة. وأنا أتذكر هناك تحضرني مقارنة لناقد ميشيل بوتور، ناقد فرنسي، هو شبه القصة القصيرة بغرفة واحدة والرواية ببيت، فالغرفة يجب أن تكون مرتبة أقصى ما يمكن، في حين البيت يمكن أن توزعي الأشياء الزائدة هنا وهناك. فأعتقد أن القصة القصيرة هي تحقق توحد كامل لعالم معقد ضمن مساحة صغيرة جدا، فمثل كأنما سباق المسافات، سباق 100 متر، أنت تستطيعين بعشر ثواني أن تنجزي كل ما هذا الشيء. وهنا أيضا أجد أن القصة فيها هذا البعد الشعري، شعرية العمل نفسه، علاقته، صلته بالحلم نفسه. فهناك عمل يبدو لي أكثر تماسكا وأكثر اقترابا للفن.
ورغم ذلك يعني حاولت أن تخوض في عالم آخر وهو عالم الرواية، وصدرت لك رواية كوميديا الحب الإلهي، لكن كتابتها استغرقت 10 سنوات. لماذا؟
هو هذا فكرة أن القصة دائما محكومة بثيمة واحدة، ثيمة واحدة يمكن أن يسلط الضوء عليها، وربما تأخذ سنة. يعني أنا عندي بعض القصص استغرقت كتابتها سنة، ولكن الرواية نفسها هي مجموعة ثيمات مترابطة مع بعضها، ولكن هي أيضا كل ثيمة تحتاج إلى التعمق. الشخصية نفسها هي عبارة عن فكرة مجسدة، هي عبارة عن أداة لإيصال عالم محدد يتفاعل مع العوالم الأخرى. ولهذا السبب أجد أن الرواية، وعلى الأقل رواية يعني كوميديا الحب الإلهي، هي حاولت أن تغطي ليس فقط تاريخ العراق خلال 100 سنة أو 80 سنة الأخيرة منذ تأسيس العراق، ولكن هي حاولت أيضا أن تخلق عالم متوازي يتعلق بالخلق ككل. يعني وهنا ربما هذا الجانب الذي تطلب دراسة وبحث طويل جدا يعني عدا الجهد المتعلق بالكتابة نفسها.
سنتحدث طبعا أيضا خلال هذه الساعة عن تجربتك في مجال الترجمة، ولكن الآن ننتقل لأول فقرة من فقراتنا ونخصصها للحديث عن الإعاقة في العالم العربي من خلال حالة فتاة فلسطينية تعاني من الإعاقة الذهنية واسمها حنان. هي في 33 من العمر وعاشت في غرفة صغيرة إلى جانب الدواجن والغنم في قرية بجنوب قلقيلية في الضفة الغربية. وبعد أن تناول عدد من النشطاء الفلسطينيين قصة حنان، استقر الأمر على نقلها للعيش في دار الرعاية الأرثوذكسية في القدس. الزميل خليل الأغا تحدث إلى الناشط المدني يوسف الشرقاوي ليعرفنا على تفاصيل أكثر عن قصة حنان.
يعني بتعاني منها من 20 سنة. اتفاقمت القصة قبل 8 سنوات لما توفى والدها. هي عند مرت أبوها، مرت أبوها بتعملها بالضبط أقل من الحيوانات. حطيتها يعني بحظيرة دجاج وحيوانات. البنت صارت تقلد الحيوانات والدجاج، يعني مهملة طبعا، النظافة معدومة، الأكل طبعا كمان معدوم. يعني زرتها أنا عدة مرات، كان الأكل موجود على الأرض، بتركوها مثلا مشلحة بدون أواعي بدون شيء. يعني هذه كل الحالة في إهمال يعني متعمد. كمان كانت يعني بقول مسؤولية المحيط ومسؤولية العائلة، لكن لما الأمور وضحت عبر الإعلام هذه مسؤولية الكل صارت.
لو أردت أستاذ يوسف أن تضع يدك على أين وقع تقصير ومن هو المقصر، ماذا ترد؟
هلأ أنا بدي أكون واقعي. التقصير أول كان من زوجة الأب ومن الأسرة ومن المحيط اللي كان شايف المأساة، لكن بعد ما طلع هذا الشيء للعلن الصراحة الكل مقصر، كل المجتمع مقصر. لازم ما نرضى، يعني في حالات أنا متأكد إنه بعدها يعني موجودة مثل حنان، لكن المجتمع كله مقصر. بد أن يعني من منظمات المجتمع المدني إلى كل المجتمع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، حتى النظام السياسي مقصر.
ما هو وضع المعاقين ذهنيا في فلسطين، وما هي من هي الجهات التي يفترض بها أن تطلع بهذا الدور؟ هل هي الأسرة؟ هل هو المجتمع؟ هل هي مؤسسات الدولة أم مؤسسات العمل المدني؟
لا، أنا أعتقد هذا شيء متكامل، لأنه هذا شيء إنساني، يعني بيبدأ من الأسرة بنتهي بالنظام السياسي. يعني عندنا في فلسطين وزارة الشؤون الاجتماعية هي طبعا العامل الأول في أنه يعني تكون متابعة لهذا الموضوع. عندنا في يعني هذا الموضوع في فلسطين صراحة مهمل. يعني أنا زرت عدة مؤسسات وضعهم يعني مزري، والكل بيشتكي أنه فيش تمويل. يعني الكل بيقول أنه حتى أنه عم نصرف الموظفين اللي عندنا، عم نطلع الحالات اللي عندنا اللي مشابهة لحنان وأكثر كمان من حنان. يعني أنا امبارح كنت في زيارة لمؤسسة، الصراحة يعني انحنيت احترام أمامهم، لأنه عندهم حالات يعني تدمي القلب. إحنا في فلسطين الصراحة بدنا متابعة، لأنه إحنا مثل أي مجتمع، لكن أنا بسجل إنه في تقصير.
طيب، هل ترى إنه المجتمع الفلسطيني ينقص الوعي اتجاه مثل هذه الحالات؟
إحنا طبعا ما تصنع، يعني مفروض هذا الموضوع يكون يعني الكل يتفق في التأمل لأنه يعني هذا يعني هذه يعني حالة حنان بتمس الضمير الإنساني.
الناشط المدني الفلسطيني يوسف الشرقاوي. الزميل خليل الأغا تحدث أيضا إلى الدكتور عرفات عيداء، المدير الطبي للملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي في القدس، والذي من المفترض أن يأوي حنان قريبا. سأله أولا عن ظروف المعاقين ذهنيا في المركز.
مش إشي نادر في المجتمع الفلسطيني الحالات اللي مثل حنان. في حالات كثيرة مثلها بيعيشوا في البيوت بأوضاع مأساوية جدا. حنان تبلغ من العمر 33 عام، تعاني من إعاقة ذهنية شديدة وتخلف عقلي وجسدي شديدين. هذا الحكي طبعا بيؤدي إلى اعتمادية كلية على الآخرين في جميع النشاطات، سواء كان أكل شرب نوم تغيير حمام. للأسف حنان هي يتيمة الأبوين، بتعيش مع زوجة أبها ومع أخوان وأخواتها حوالي 7 عددهم جميعا بيعيشوا. بس للأسف يعني حنان مهملة مثل ما حسب ما وصلت التقارير، وبتعيش بظروف مأساوية، بظروف تعيسة جدا. العائلات أولا ما بتعرف شو تعمل معهم، بتعرفوش كيف يتعاملوا معهم، وفي جزء ما بدهم أصلا يعني، وفي حتى اللي بدهم ما بيعرفوا شو يعملوا معهم. يعني بخصوا عبء كبير، مش بس يعني عبء، يعني أنا بعرف كثير حالات كانت تنتهي بطريقة مأساوية. بيروا هذول بحاجة لمؤسسات إنها تعتني فيهم.
هل المجتمع دور في التعامل مع مثل هذه الحالات إن كان هناك تقصير من الأهل؟
طبعا يعني هذا من حق من حقوق المرضى هذول الناس انهم ياخذوا على الاقل يعني حياه كريمه، يعيشوا حياه كريمه، ابسط حقوق. يعني هلا في النهايه يعني ان ما بقدر احكي يعني العائلات طبعا بالدرجه الاولى، بس فيما لو صار تقصير من العائلات يعني مين بده يكون بهذا الدور؟ يعني في النهايه مش معقول ترميهم في دور على المجتمع المدني، في دور على الحكومه، على السلطه، على الشؤون الاجتماعيه.
وصولا دكتور إلى مؤسساتكم، ما هي نوعية الخدمات التي يتلقاها المريض؟
إحنا بنقدم جميع الخدمات اللي بتنزل بهيك حالات، بتلقوا الخدمات الطبية والتمريضية على مدار الساعة. عندنا خدمات العلاج الطبيعي طبعا بنزل بهيك حالات، العلاج الوظيفي، خدمات برامج ترفيهية، برامج نفسية اجتماعية، مثل ما حكيت لك جميع الخدمات اللي بتلزم هيك فيها بنحاول نوفرها.
طيب دكتور، لو انتقلنا إلى الشكوى الدائمة حول نقص الدعم المالي للمؤسسات التي تنشط في المجال المجتمعي ومن ضمنها مؤسساتكم أيضا، هناك نسمع عن أرقام كبيرة للدعم من مؤسسات دولية أو من يعني من حتى من جهات رسمية لمثل هذه المؤسسات، فأين هي المشكلة بالضبط؟
هاي المؤسسات يعني ميزانية تشغيلها لهيك مؤسسات مثل ميزانيتنا، انت تصور حالك حوالي 75 مريض 24 ساعة، أكل وشرب وحمام، أدوية، معاشات موظفين، هاي مكلفة، يعني مكلفة جدا بالنسبة لمؤسسة بتعيش على الدونيشنز، على التبرعات. فهذه بسبب لنا مشكلة كبيرة دائما، التكاليف، فواتير الكهرباء، المي، التدفئة. احنا المشكلة الأساسية العناية اليومية، يعني الميزانية التشغيلية للمؤسسة فيها خلل كبير.
عرفات عايدة، المدير الطبي للملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي في القدس. أعود الآن لضيفي في هذه الحلقة الكاتب والصحفي العراقي لؤي عبد الإله. لماذا في رأيك، يعني بعد أن سمعت إلى هذه المقابلات، لماذا يلقى ذوي الإعاقة في بعض الدول العربية هذه المعاملة السيئة، وخصوصا من الناس الذين من المفترض أن يهتموا بهم وأن يرعوهم وأن يحترموهم؟ لماذا؟ هل هي قلة وعي؟
هو يعني إذا أردنا أن يعني نأخذ الظاهرة، هي ظاهرة عالمية، يعني حاليا هنا في بريطانيا حالات كثيرة من القسوة والسادية تمارسها الأمهات والآباء على أبنائهم، حالات كثيرة أو حتى على قاربهم. الفرق هو بوجود مؤسسات المجتمع المدني، مدى تطور هذه المؤسسات ومدى قدرتها على أن تترابط وأن تعمل بشكل فعال جنبا إلى جنب مع البلديات الموجودة. يعني نحن دائما نتكلم عن السلطة، أن السلطة يجب أن تحقق، أو الدولة، ولكن من هي الدولة في الأخير؟ الدولة هي البلدية، الدولة هي المبادرات التي يقوم بها مجموعة من الأفراد، يشكلون منظمات مجتمع مدني تهتم وتعتني وتراقب. بغياب الشفافية تحصل خروقات هائلة، وهذه الخروقات بضمنها هذا ما طرحتي.
يعني هل تعتقد أن المجتمع، في المجتمع الإنسان العادي عندما يرى شيئا يحس أنه يعني مثير للريبة، شيء لا يعجبه، يجب أن يتكلم، يجب أن يذهب للسلطات ليشكو من أناس ربما لا يعتنون بأبنائهم بشكل جيد؟
يجب هذا الشيء، هذا يجب أن يكون أيضا في نفس الوقت فكرة نحن يعني التوعية. نحن فكرة أن إنسان مثلا مريض عقليا لحد ربما 50 سنة كنا نعتقد أن شيطانا تلبسه ويجب أن يضرب بالعصا حتى يخرج الشيطان من رأسه. الآن مع علم النفس وتطور حقل المعالجة النفسية والعقلية أصبح هناك فهم أفضل. الوعي هو أيضا له علاقة. الناس كثيرين ربما في مجتمعات أخرى تعتقد أن الإعاقة هي انتقام للأب والأم من خلال الطفل، أو أن هناك روح سيئة سكنت هذا الشخص. أقصد أن الوعي بالحالة وهو الذي يسمح لنا بأن نبني جسر مع الآخرين، وهذا لا يأتي إلا من خلال المبادرات التي تبدأ فردية ثم يجب أن تكون مبادرات جماعية. يعني
لنسمع إلى بعض الرسائل التي بعثها مستمعون حول هذا الموضوع. هناك رسالة على فيسبوك من الشحات محمد شتا من مصر يقول: المعاقون أو ذوو الإعاقة في بلدي يتبرأ منهم المجتمع بل ويعير أهلهم بهم، وهذا خلق الله، لكن أكثر الناس لا يعلمون، ولذلك لا يحظون بالرعاية الكافية وتتجاهلهم الحكومة، لهم الله. محمد أشرف من السعودية يقول: بالنسبة لمعاملة المعاقين من جانب الشعب في السودان، يبدو أن محمد أشرف من السودان أراها جيدة نوعا ما بحكم طيبة المجتمع الفطرية، ولكن يعانون من تجاهل عندما يتقدمون بطلب للوظيفة. للأسف العبء مشترك بين الأسرة والمجتمع، وللدولة الجزء الأكبر من هذا العبء. هذا ما يقوله محمد أشرف. ما رأيكم أنتم مستمعين؟ نحن في انتظار المزيد من مشاركاتكم.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، أو شاركونا بالرسائل النصية SMS على الرقم التالي: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 79 1040 40 7. ويمكنكم أيضا أن تشاركونا عبر الوسائل الإلكترونية التالية: بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk، أو على فيسبوك BBC مسافة XTRA، أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في BBC Extra.
Songlines on BBC Extra English.
Songlines تجلب لكم اليوم أغنية This is a Rebel Song للمغنية الأيرلندية شينايد أوكونر. تتهم شينايد حبيبها بأنه shutting her out، يمنعها من الكلام والتعبير عن نفسها، يرفض الحديث عن أي شيء معها.
It won't help shutting me out. We should talk about it.
بعض الناس كما تعرفون لا يحبون الحديث عن أمورهم الشخصية، خصوصا إذا كانوا متضايقين، لذا نراهم يلجؤون إلى إسكات الجميع تماما، shut everyone out. وهذا هو حال زوج هذه السيدة، فعندما يكون متضايقا upset يمنع الجميع من التحدث في الموضوع. He shuts everyone out.
When he's upset, he doesn't talk about things. He just shuts everyone out.
المزيد من Songlines قادم قريبا، فانتظروه.
Songlines on BBC Extra English.
Songlines اليوم كانت بصوت لؤي إسماعيل. الآن إلى بعض الأخبار التي وردت هذا الأسبوع، ومنها خبر يفيد بصدور آخر نسخة من لعبة Call of Duty Ghost، وحققت ما لا يقل عن مليار دولار من المبيعات حسب ما أعلن عنه ناشرها. الملفت في هذه اللعبة أن كاتب القصة والحوار لشخصيتها الرئيسية هو نفسه كاتب سيناريو أمريكي معروف كتب سيناريو فيلمي Traffic وسيريانا. ويقول أحد خبراء ألعاب الفيديو إن تميز هذه اللعبة عن بقية الألعاب يكمن في القصة.
هناك شرائط ألعاب كثيرة تصدر كل سنة، لكن هذه اللعبة أفضل من أي شيء آخر. أعتقد أنه لربما يعود هذا لفكرة إعادة انبعاث القصة، ولأنها أشبه بسلسلة أفلام يمكنك أن تلعبها خلال 4 ساعات، أو إذا تعدد اللاعبون فيمتد اللعب لأشهر لا تنتهي.
أعود الآن إلى ضيفي في هذه الحلقة، الصحفي والكاتب العراقي لؤي عبد الإله. يعني ألعاب الفيديو كما سمعنا فيها أيضا حبكة درامية وقصة وعناصر تشويق، هل تستغرب عندما تسمع أن كاتبا شهيرا أو كاتب سيناريو شهير يعني أصبح يكتب سيناريوهات لألعاب الفيديو؟
فعلا مثير، يعني مدهش هو هذا الجانب، أنه القدرة على كتابة سيناريو للعبة. أنا عمليا عندي حساسية من يعني ألعاب، مع أنه ابني مثلا الآن هو هذا الجيل أصبح أصبح مسكون مهووس بلعب الفيديو. أجد أنها يعني أن الاشتراك ضمن في اللعبة نفسها هو أصبح كأنما يحل محل القراءة. وأنا أجد السينما مثلا السينما أو الفيلم نفسه هو محاولة إشراك يعني خلق إحساس تأملي عند المتلقي. أما اللعبة فهي الاشتراك الفعلي في مجال اللعب، يعني الأكشن هنا موجود.
يعني هل تعتقد أن هذا يحتاج إلى مهارة خاصة، خاصة من الشخص الذي يطور هذه القصة الموجودة داخل اللعبة؟ هل بإمكان أي كاتب أن يقوم بذلك أم يحتاج إلى مهارة خاصة في رأيك؟
أظن هي بشكل عام هي هناك أصبح لدينا موروث ضخم يعني في مجال اللعب أو لعب الفيديو، وبالتالي الشخص الذي يريد أن يعمل في هذا الحقل يحتاج حرفية عالية، ربما يحتاج أيضا إلى موهبة، لكن هذه الموهبة أنا في تقديري هي ما زالت في طور التشكل، لأنه هي نفسها لعبة الفيديو في طور تشكل أيضا، يعني خلال هاي 20 سنة الأخيرة بدأت تتشكل يعني.
هذا صحيح. الآن أستاذ لؤي، ما رأيك أن تلقى اتصالات بعض من مستمعينا وأسئلتهم؟ على الأقل معنا حسني رجب من مصر. أهلا بك يا حسني، لديك سؤال تود أن توجهه إلى الأستاذ لؤي، تفضل.
بنرحب بضيفكم الكريم، وبحب ويسمح لي ان اساله حضرتك، عشت في وهران وصفتها بانها كانت بتمثل لك النشوه الروحيه بعالمها ولون البحر فيها والصحبه وتحررها من الماضي، وانتقلت الى لندن حيث كانت تمثل لك المجهوليه. عايز اعرف ان النقله دي اثرت على انتاجك الادبي، وشكرا جزيلا.
يعني شكرا لك يا حسني. يعني تود أن تسأله يعني ما بين النشوة الروحية في وهران ويعني قدومه إلى لندن وما وصفته أنت بالمجهولية، كيف انعكس هذا على إنتاجك الأدبي أستاذ لؤي؟
هو يعني ربما الجانب الأساسي في الكتابة هو سعي لإعادة الحياة السابقة عبر الرواية أو عبر القصة، ولكن ليس استعادة يعني استعادة لنقل حرفية، وإنما هي استعادة مجازية. ولهذا السبب هنا يكون الماضي مادة خصبة في حياة الإنسان، ولذلك الذاكرة هي تكون أساسية لكتابة القصة أو الرواية. نحن نعيش بدون الذاكرة، أو إذا قطعت الصلة بالمادة السابقة بتجاربنا الحياتية نحن لا نستطيع أن نخلق أدبا بأي شكل من الأشكال.
طيب هناك سؤال آخر لك يا أستاذ لؤي، هناك سؤال من علي ولد محمد الشيخ من موريتانيا، يقول يعني هل تخشى على مستقبل الأدب العربي في ظل تزايد اهتمام الشباب العربي بالإنجليزية والفرنسية وغيرها؟
أنا شخصيا لا أجد يعني لا أجد هناك مخاوف حقيقية، بالعكس في الحقيقة كلما اتسعت مدارك أو اتسع الاهتمام بلغات أخرى هو يوفر إمكانية أفضل للكاتب أو لمن يملك الموهبة للكتابة. أنا أعتقد هناك الآن حالة جديدة واسعة، هناك لغات جديدة تتشكل أو طرائق تعبير جديدة تستفيد من تقنيات اللغات الأخرى في مجال الأدب. فأنا لا أجد ما نقرأه اليوم من روايات جديدة هو بالتأكيد بفضل هذا التفاعل مع اللغات الأخرى.
وأنت استفدت من معرفتك باللغة الإنجليزية وعملت في مجال الترجمة؟
بدون شك أن هناك تفاعل مستمر، يعني تفاعل كيف يمكن أن تنقل الفكرة من لغة إلى أخرى، وكيف أن اللغة الجديدة اللغة الأصلية تحتوي هذه الفكرة وتنقلها بشكل مؤثر، وهذا أيضا لها تأثير كبير باعتقادي.
سنحاول يا أستاذ لؤي أن أخذ المزيد من الأسئلة الموجهة إليك من مستمعينا في النصف ساعة القادمة من إكسترا في أسبوع، لكن الآن نتحول إلى موجز بأهم وآخر الأنباء.
BBC Extra.
What's on this weekend?
What's on this week? في أسبوع.
BBC إكسترا.
في أسبوع.
في أسبوع.
أهلا بكم من جديد إلى إكسترا في أسبوع وتصحبكم فيه منبا. ضيفنا في هذه الحلقة هو الكاتب والصحفي العراقي لؤي عبد الإله. قبل أن نعود للحديث مع ضيفنا ننتقل الآن للحديث عن موضوع قد يهم كثيرين وهو اضطرارنا لدفع مبالغ كبيرة من المال للنجارين والكهربائيين والسباكين حتى يصلحوا كل ما يصيبه عطل في المنزل أو في السيارة أو غيرها. وقامت شركة جوجل بابتكار طريقة قد تساعد في خفض مثل هذه التكاليف، حيث أنها تعطي مستخدمي الموقع فرصة الاتصال بخبير يعلمهم كيف يقومون بتصليح العطل بأنفسهم بإرشاد منه طبعا. سألنا بعضا من مستمعين عن رأيهم في هذه الفكرة.
I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering.
أنا مثلا يعني في التصليحات الكهربائية أقوم بالتصليحات هكذا، مثلا أبواب نوافذ. نعم أنصح الجميع بأن لا يتكل على الآخر من أجل تنفيذ بعض الإصلاحات البسيطة. نعم هناك أنت تحتاج إلى هؤلاء الأشخاص في أشياء معقدة، أشياء مهمة.
I'm feeling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it.
هو الاعتماد على النفس كتير كويس، وخاصة أنه مش كل الفترات يعني ممكن يكون الوقت بيسمح بأنك تتصل، ممكن تكون حالة طارئة أو حالة مستعجلة. أنا شخصيا بحاول أبتعد شوية عن الأدوات الكهربائية، ولكن بأجهزها في بعض المرات وبحاول أني أصلحها. If I had a hammer I'd hammer in the morning. أنت أسعار العاملين أو أجورهم لدينا هنا في ليبيا الذين يقومون بإصلاح مثل هذه الأشياء، مثلاً الثلاجة، الكهرباء، الغاز، أسعار خيالية لا يمكن أن تتخيلها، خاصة إذا جاءوك للبيت فنتجدهم هذا الغرض مباشرة لمعاملهم التي يقومون بالتصليح فيها. فأنا أعتقد مع الشخص نعم يعني أنت حصل على الفرصة ليتعلم مثل هذه الأمور لابد أن يغتنمها صراحة.
أنا مزوج جديد فبعد في كثير قصص البيت بدها تزبيط، بس عطول يعني بتصل إذا في شيء بده تزبيط بتصل بالشنجري ليضبط الأغراض الحمام. كان منزوع عندي شغلة بالحمامات واتصلت فيه يعني ما كانت تزبط، يعني ما حاولت حتى جرب أني زبطها ولا زوجي بيعرف كيف، يعني لحديت ما أجا الشنجري وهو زبطها بنفسه. يعني أنا ما بآمن أنه فيك أنت تضبط قصص هالقد يمكن تكون كبيرة أو مشكلة شوية كبيرة. أنا بفضل أنه يكون في أصحاب الاختصاص اللي يجوا يضبطوها، لأنه كل حدا له وظيفته بهذا المجتمع وكل حدا هو بيفهم فيه أكثر. يعني قد ما أنا جيت تعديت على حدا على النجار بوظيفته ما رح أفهم قد ما هو بيفهم، قد ما هو عنده خبرة بهدول المواضيع. يعني هو الواحد فيه يعطي رأيه بس مش انه هو يتكل على حاله، الا كانوا كل الناس عندهم وظيفه واحده كانوا كل الناس بلا شغل.
انا افضل ان يعطى كل شيء لصاحب الشأن، لانه هناك عندنا مثل يقول اعطي الخبز لخبازه ولو اكل نصفه.
بعد الاستماع لهذه الآراء أعود لضيفي في هذه الحلقة الكاتب والصحفي العراقي لؤي عبد الإله. أستاذ لؤي، نعرف أنك بارع في الأدب، نعرف أنك بارع في الرياضيات، ولكن ماذا عن إصلاح كل ما يصيبه عطل في منزلك مثلا أو سيارتك؟
السيارة أنا شبه أمي، يعني بالنسبة إلى أي شيء يحصل فيها عندي أذهب إلى الكراج، يعني إلى المصلح الذي أنا أتعامل معه. بالنسبة إلى الأشياء البسيطة مثلا إذا انغلقت مغسلة ممكن أصلحها، أو إذا انقلع مسمار ممكن أعيده، أشياء صغيرة. الأشياء أولا أحاول بنفسي أصلحها، وإذا فشلت وحسبت أنه هذا الوقت الذي سيكون يحتاجه طويلا ربما أتصل بالشخص الذي يعمله. لكن أيضا أنا أنصح الجميع أنه الأشياء الأخرى مثلا خصوصا الكهرباء، يعني أي خطأ صغير ممكن يرتكبه الشخص قد يؤدي يعني ليس بالإمكان تصليحه. فربما هناك أشياء يمكن نضعها في مجال ما هو خطر والخطأ لا يمكن إصلاحه، هو الأشياء التي الأخرى التي يمكن أن نجرب حظنا فيها، وإذا فشلنا ممكن نطلب مساعدة فيها.
يعني هل حدث يوما أن حاولت إصلاح شيء ما فزدته ربما عطلا؟
طبعا كثير يعني مثلا أنصب أضع مثلا رف للكتب وبعد ذلك اكتشف أنه مائل وبعد ذلك افتحه مرة ثانية وأعمله فأقضي يوم بكامل أنا من أجل تثبيت مع أنه أنا اشتريت كل الأدوات ولكن يبدو أنه في نقص يعني في التكوين.
وصراحة هذا يحتاج إلى خبرة، ربما الإنسان مع الخبرة يتعلم، ولكن طبعا بعد أن يكون منزله قد أصبح في حالة يرثى لها.
وهذا الشيء صحيح.
ولكن هل تعتقد أن هذا ثقافة أيضا؟ يعني هنا في بريطانيا نلاحظ أن الكثير من الناس يحاولون القيام بالأمور الإصلاحية بأنفسهم، يعني حتى لو لم يعرفوا كيف، يعني يذهبون إلى مواقع على يوتيوب مثلا ويحاولون أن يفهموا كيف مثلا يتم صباغة الجدران أو كيف يصلحون شيئا عاطلا في المنزل. يعني هل تعتقد أن هذا ثقافة أم أنهم يودون فقط توفير المصاريف على أساس أن اليد العاملة هنا يعني باهظة جدا؟
أعتقد هي الاثنين، ربما من جانب هو التوفير لأنه تكاليف اليد العاملة بالتأكيد عالية، وفي نفس الوقت أيضا هذه جزء من الثقافة، يعني ثقافة التعلم هنا، ربما المدارس تعلم الأطفال من يعني أو هناك إمكانية التعلم بالأشياء الصغيرة كيف إصلاح الأشياء، وهذا ما يسمى اليوم DIY. أنا مشكلتي ربما هو الوقت، أنه دائما مضغوط بشكل كبير، وأتمنى لو كان عندي وقت منفتح يعني غير مشغول بمشاريع كتابة أو شيء، ربما أفرغ نفسي لهذا المجال، يعني ويعني مجال واسع وجميل، أنه إمكانية أن تعمل تصبغ البيت وأن تضع السجاد في الأرض وأن تصلح الأشياء، يعني خبرة جيدة عظيمة إذا كان هناك وقت يسمح. يعني
صراحة أتفق معك، هي خبرة جيدة جدا ومفيدة، وخاصة في عصرنا هذا وفي بريطانيا بالذات التي تغلو فيها اليد العاملة كثيرا. مستمعين حدثونا أنتم أيضا عن آرائكم في هذا الموضوع وعن جميع المواضيع التي نطرحها للنقاش اليوم في إكسترا في أسبوع.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي إكسترا على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، أو شاركونا بالرسائل النصية SMS على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 79 1040 40 7. ويمكنكم أيضا أن تشاركونا عبر الوسائل الإلكترونية التالية بالإيميل bbc@bbc.co.uk أو على فيسبوك BBC مسافة XTRA أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في BBC إكسترا.
Thank you.
هذه الموسيقى الجميلة والناعمة والهادئة التي نستمع إليها هي من اختيار ضيفنا في هذه الحلقة، الصحفي والكاتب العراقي لؤي عبد الإله. حدثنا عن هذه الموسيقى وعرفنا عليها أولا.
أنور إبراهيم هو موسيقي تونسي ومعاصر، وعمل مع مجاميع مختلفة من الموسيقيين الغربيين، ولكن هو المؤلف لهذه الموسيقى، واستخدم أو استثمر ما تملكه الأدوات الموسيقية الأخرى خصوصا البيانو والساكسفون ضمن المشروع الموسيقي العربي. وأنا أجد هنا أنور إبراهيم ربما هو الوحيد، أو ربما أقول حسب اعتقادي هو الوحيد الذي طور ما نسميه بالموسيقى الأدواتية أو instrumental music، الموسيقى بدون غناء، ولكن طورها بشكل لم يذب أو لم يعني لم تكن على حساب الموروث الموسيقي الشرقي أو المقامات الشرقية. هو استخدم هذه المقامات الشرقية، استخدم الموروث الصوفي، استخدم الموروث الثقافي العربي القديم، وبرؤية منفتحة خلق موسيقى جاز هارمونية متميزة جدا. الأداة فيها، كل أداة، هناك عادة ثلاث أدوات في كل قطعة موسيقية أو ماكسيموم ثلاثة أقصى شيء، ولكن كل أداة هي صوت، هي كأنما شخصية داخل البناء، وهذا ما أجده إنجاز كبير جدا يعني في الموسيقى العربية.
موسيقى ممتعة فعلا، ولكن الآن نتحول إلى موضوع آخر. في بريطانيا أظهرت إحصاءات رسمية أن عدد الأمهات اللائي ينجبن فوق سن 40 زاد بنسبة 4 أضعاف خلال 30 عاما الماضية، وتتعدد أسباب زيادة عدد الأمهات اللائي ينجبن في سن متأخرة بين النجاح في العمل وتأخر سن الزواج وتكاليف تربية الأطفال وعدم استقرار العلاقات الزوجية. ناسي نقيب تحدثت مع سيدة تدعى فتح هي جلال، وهي سيدة أنجبت طفلها الرابع بعد سن 40.
يعني يمكن تكون الأم اللي في 40 يعني هيكون عندها هدوء شوية أو طولة بال في تعاملها مع الطفل، غير الأم وهي لسه في العشرينات بيبقى طبعا كان عصبية، وخصوصا لما يكون الطفل بقى في مرحلة ان هو بيتحرك كتير وبيتشاقى ومش عارف يحافظ على نفسه، ناهيك عن ان هو بيلخبط البيت كله رأسا على عقب. يعني
الأم في 40 أكثر نضوجا من الأم في 20؟
طبعا أكثر نضوجا طبعا، وبتقدر ان هي تتعامل معاه، تتحايل عليه بأي شكل من الأشكال، إنما لما تبقى صغيرة بيبقى الوضع على أعصابها بيبقى أكتر.
لنفترض أنك تأخرتي في سن الإنجاب، أي سن كنت تعتقدين أنه السن المناسب للإنجاب؟
ممكن في أواخر العشرينات، ده بتالي سن يكون كويس، المرأة بقى عندها تجارب في الحياة، بقت اكتسبت خبرات يعني، وعقلها بيكون يعني نضج أكتر من وهي لسه بنوتة صغيرة كده عايزة تعيش حياتها وتفرح بنفسها وبتاع، فبتبقى برضو في المرحلة دي بتالي إن هي تكون يعني من أحسن المراحل بالنسبة ليها، هي تكون مؤهلة إن هي تتعامل بقى مع أطفال وتتحمل هذه المسؤولية. إنما كل ما بتكبر بقى طبعا الحكاية بتبقى يعني مرهقة أكتر جسمانيا ونفسيا كمان الاثنين.
يعني عندما علمتي أنك حامل في فترة الأربعينات، يعني ما هي المخاوف التي كانت لديك؟
لا، مخاوف كتيرة جدا صحيا، كان في متاعب كتيرة جدا، تعب جسماني شديد وألام مستمرة ما كانتش بتفارقني، ده من ناحية الجسمانية. من ناحية النفسية بقى يعني أخدت وقت على ما أهلت نفسي إن أنا هيكون عندي طفل والمسؤوليات، وكان عندي مخاوف إن ممكن الطفل يكون فيه تشوه طبعا، إنه يطلع مش طبيعي، بالنسبة للولادة كانت هتبقى شكلها إزاي، عاملة إزاي، مخاوف كانت كتيرة جدا جدا بصراحة.
بالنسبة للتفضيل، يعني هل تنصحين أمهات أن يقبلن على هذه الخطوة، يعني أن ينجبن فوق سن 40؟
لا، هو طبعا التجربة اللي أنا عشتها تجربة يعني غريبة وأحاسيسها مختلطة كتير جدا، طفل دون يعني هي بنوتة، هي روحي دلوقتي، كل عواطفي ومشاعري معاها بشكل يعني فوق الوصف يعني، فهي فعلا لا ادت لحياتي معنى وبهجة جديدة، بس برضو لها محاذرها وليها تجربة صعبة يعني، ما اعرفش انصح حد بيها او ما انصحش حد بيها، مش
السيدة فتحية جلال التي أنجبت طفلها الرابع بعد سن 40. أتوجه الآن بسؤالي إلى ضيفي في هذه الحلقة الكاتب والصحفي العراقي لؤي عبد الإله. يعني هل تعتقد أن الإنجاب في سن متأخرة قد تكون له فعلا مشاكل، أم أننا تخطينا هذا الأمر في هذا الزمن المتقدم؟ نحن في عام 2013، يعني الطب متقدم جدا، المرأة ما بإمكانها أن تنجب حتى في سن 50 أو 60.
هو يعني أي قرار يتخذ يعني في جانب إيجابي وجانب سلبي بدون شك. يعني ويعني مثلا عندما تنجب المرأة ربما في سن مبكر 18 أو 20، ربما هي أيضا ما زالت لم تتشكل أو يعني في طور التشكل، يعني على مستوى الوعي وعلى مستوى الرؤية وعلى مستوى تكون الشخصية. وهذا طبعا سينعكس على الطفل أيضا، الطفل سيعيش ربما هذه الحالة مع أمه، يعني عدم الاستقرار، حالة البحث عن الذات، حالة التعلم. فربما هذا جانب فيه سلبية، لكن ربما من ناحية الطبيعية يعني أو من ناحية ما تريده الطبيعة هو دفع المرأة أن تنجب في سن مبكر. فهو في الحقيقة السؤال أما نحن نتبع صوت الطبيعة ونتبع صوت المجتمع وصوت الحالة الاجتماعية أو الحالة الاجتماعية التي نعيش فيها. النساء الآن يحتاجن أو الرجال نفس الشيء، فترة العشرينات هي فترة تعلم، هناك دراسات، هناك بحث، هناك طموحات، وفترة الثلاثينات ربما تبدأ حالة الاستقرار، إيجاد العمل الصحيح. فنحن أيضا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار التحولات الموجودة. هنا أيضا يطرح على المرأة نفسها، هي اختياراتها هي التي تقرر هل هي تريد أن تنجب طفلا واحدا أو طفلين، أو هل هي هذه مسألة ربما تحددها ظروفها الخاصة.
ولكن ماذا عن العلاقة بين الآباء والأبناء؟ يعني هل تعتقد عندما يكبر أو تكبر الفترة العمرية بين الاثنين، هل هذا يؤثر بشكل إيجابي على الأطفال أم أن ذلك لا تأثير عليه؟
أنا أعتقد أن الآباء في سن العشرين دائما غالبا ما كثير من العوائل هنا خصوصا في بريطانيا وربما في مجتمعاتنا أيضا، الأب والأم هم في طور التشكل، فبعد 10 سنوات يصلون ربما إلى شخصيتين مختلفتين، ربما حجم الخلافات كبيرة وهذه تنعكس على الطفل، في حين ربما إلى سن أكبر بالنسبة للأب والأم ربما هم تجاوزوا هذه المرحلة ويوفرون أرضية حتى على المستوى المادي للطفل حالة من الاستقرار أكبر.
طيب الآن يعني بعد هذا الموضوع نعود إلى بعض الأسئلة التي يود مستمعينا توجيهها إليك. معنا على الهاتف فارس دبيك من نابلس. أهلا بك يا فارس، تفضل.
مساء الخير أخت منى، مساء الخير لضيفك الكريم.
مساء النور، تفضل يا فارس.
أنا أود أن أسأل ضيفنا الكريم، ما بين المعيشة فترة في الوطن والغربة والتنقل، كيف استطاع ضيفنا الكريم أن يوفق بين الحاجة إلى التنقل والسفر والحنين إلى الوطن؟ وأود أن أسأله، هل بما أنه عايش الغربة وعايش المعيشة في الوطن، هل هناك مقولة تقول الظلم والفقر في وطنك هو أكبر غربة؟ فهل هذه المقولة صحيحة؟
شكرا جزيلا لك يا فارس، تفضل يا أستاذ لؤي.
أنا يعني أنطلق من التعبير الأخير، الظلم والفقر في بلدك هو أكبر غربة. هو في الحقيقة الغربة قائمة موجودة، ولكن الغربة عندما تعيش في مجتمع عليك أن تترجم في كل لحظة ما يقصده الآخرون، كيف، ما هي على مستوى اللغة، على مستوى حركة الجسم، على مستوى، فأنت عمليا تعيش دائما في حالة من الغربة يعني مستمرة، ولكن أنت تريد أن تبني صلات مع هذا المجتمع. بالنسبة إلى كيف يمكن الاستمرار، يعني الاستمرار في بناء الآسرة مع مجتمعك السابق وبناء الآسرة مع مجتمعك الحاضنة الجديدة، إذا قلنا هو في الحقيقة هذا يعني عمل صعب جدا يعني ومنهك عمليا، لأنه أنت عليك أن لا تقطع خيوط الذاكرة بما هو أساسي في حياتك، وهذا يعني الارتباط الجالية التي ترتبط بها، بالثقافة، باللغة. أنت تعمل يوميا من أجل إبقاء هذا الشيء. في نفس الوقت أنت يجب أن تبني أواصرك مع هذا المجتمع بتطوير لغتك، بتطوير علاقاتك، بتطوير خبراتك الحياتية والمهنية. فهو عمليا أنا لو كانت هناك ظروف طبيعية لحد الأقل ما يمكن، أنا أجد بالنسبة لي شخصيا أفضل أن أكون في بلدي بصراحة.
يعني أستاذ لؤي، أنت هنا في بريطانيا منذ حوالي 30 عاما، يعني هل تشعر يعني بأن بريطانيا أصبحت بلدك الثاني بشكل من الأشكال، أم أن هذا الشعور يعني لا يراودك؟
هو من المستحيل، يعني أنا أستطيع أن أقول أنه أنا أصبحت يعني مواطن عالمي، أستطيع أن أقول هو مواطن. لا يعني تعنيني بريطانيا، ولكن تعنيني بريطانيا ليست كحدود جغرافية، وإنما يعنيني الإنسان بالأخير، والقدرة على بناء جسور مع الإنسان سواء كان هنا أو في بلد آخر. هو أنا أعتبره نجاح كبير أنه الإنسان يستطيع أن يفهم أو أن يخرج عن دائرة القبلية، عن دائرة الضيقة التي نحن ولدنا فيها. يعني
طيب، بما أنك تتحدث عن الدائرة الصغيرة التي ولدنا فيها وعن القبلية، هناك سؤال آخر موجه إليك على صفحة فيسبوك من الشحات محمد شتا. هو يقول يعني في رأيك متى ستنتهي الحرب الأهلية في العراق؟
هو الحرب الأهلية هي ليست هناك حرب أهلية حاليا. ما موجود في العراق هو انهيار مؤسسات الدولة بمعناها المتخارج عن ما نسميه الطبيعة الطائفية أو الطبيعة القبلية. انهيار الدولة في عام 2003 على يد الأمريكيين، خصوصا المؤسسات الأمنية، دفع وأيضا الدفع الأحزاب لأن تأخذ شكل طائفي، الأحزاب السياسية الجديدة، هو جعل هذه الأحزاب السياسية تستثمر الطوائف سواء كانت طائفة سنية أو شيعية وتستفيد منها. الآن السؤال المطروح هو سؤال: هل بالإمكان الخروج من دائرة البناء الطائفي لمؤسسات الدولة؟ هذا هو السؤال المطروح، وهو هذا إذا لم نجد إجابة له فالوضع سيستمر باستمرار. هذا هو الخوف الحقيقي من الحالة في الحقيقة.
هناك سؤال آخر من كهيلان حنفي على فيسبوك أيضا، يقول: هل في اعتقادك يوجد مكان للشعر في وقتنا الراهن؟ هل تحققت نبوءة هيجل الذي قال بأن في العصر الصناعي يخلى السبيل لجنس أدبي آخر لأن الشعر لا يمتلك مقومات البقاء في هذا العصر؟
هو أنا أختلف مع هذه الرؤية، يعني أو ربما ما يقصده هيجل هو الشاعر بالمعنى الحرفي، لكن الآن الشعرية نفسها، الشاعر انتقل أو الشعرية انتقلت إلى السينما، انتقلت إلى القصة القصيرة، انتقلت إلى الرواية. إمكانية أن نكتشف الشيء الخارق في ما هو عادي جدا هو هذا الذي يجعل الشاعر أو الشعر قائم، وكلما يحتاج كل ما يقوم به الفنان والآخرون هو محاولة تقليد هذا الشاعر أو شعريته. يعني
طيب، الآن إلى سؤالي أنا لك يا أستاذ لؤي، يعني ما هي مشاريعك المستقبلية؟ نحن على بعد دقيقتين من نهاية هذه الحلقة، ما هو المشروع الذي تعمل عليه حاليا؟
رغم أنه هو هذا السر، ولكن يعني أقول أنه هناك مجموعة قصصية الآن يعني قطعت تقريبا نصف الطريق فيها، وتوقع يعني هناك قصص أخرى في طور التشكل، وبموازاة هذه هناك مشروع يتشكل في الذاكرة، في الذهن، في الحقيقة في الأحلام بدأ يدخل، هو مشروع روائي جديد. وموازاة لهذا أو هناك طموح بترجمة عدد من الكتب، ربما 3 أو 4 كتب هذه السنة، وهي كتب أنا أحببتها كثيرا وأريد أن أشرك القراء فيها يعني أيضا.
ونحن نتمنى لك التوفيق في هذه المشاريع ونتمنى أن تجد الوقت لتنفذ كل هذه المشاريع.
شكرا جزيلا. شكرا. هو دائما الطموح أكبر من الإمكانيات بدون شك.
ولكن بالتأكيد يعني من يجري وراء الطموح فبالتأكيد يحقق هدفه في النهاية. شكرا جزيلا لك. شكرا الكاتب جزيلا. والصحفي والمترجم العراقي لؤي عبد الإله.
شكرا جزيلا.
مستمعينا بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من إكسترا في أسبوع. لكم في النهاية تحيات من هالة صالح التي أخرجت هذه الساعة بمساعدة هشام شويش. على الهواء كنت معكم أنا منبه. إلى اللقاء في حلقة جديدة يوم الاثنين من بي بي سي إكسترا.